الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ بالمحك في صلاة الميت، بقيت نكتة من المسائل السابقة. ذكرنا أن الشهيد الذي قتل في المعركة لا يحنط، وإن كان هذا غير مذكور في الكلمات، لكن مستفاد من النصوص كموثقة أبي مريم الأنصاري، بل صريح صحيح الزرارة، الشهيد لا يحنط، ولكنه مختص بما إذا بقي عليه ثيابه، فإذا لقوه مسلوب الثياب فكما يجب أن يكفن يجب أن يحنط، لأن المذكور في الروايات أنه لا يكفن ولا يحنط ولكن يدفن في ثيابه، فالمفروض فيه وجود ثياب له، وإلغاء الخصوصية عن فرض وجود الثياب له إلى فرض كونه مسلوب الثياب مشكلة، احتمال وجود خصوصية فيه. كان كلامنا في الصلاة على الميت، فقلنا بأن بعض الفقهاء كصاحب المدارك وصاحب كشف اللسان أشكلوا في وجوب الصلاة على المخالفين، وقلنا بأن مستندهم إن كان هو كفر المخالفين كما ذهب إليه جمع من الفقهاء فلا نسلم به لإطلاق ما دل على أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، وما ورد من التعبير بكفر من لم يكن على ولاية أمير المؤمنين محمول على الكفر في قبال الإيمان، لا الكفر في قبال الإسلام، وإن كان مستندهم عدم إطلاق في أدلة وجوب الصلاة على الميت، فلا بد من أن نرى هل يوجد إطلاق في الأدلة أو لا يوجد. السيد الخوئي ذكر روايات كثيرة واستدل بإطلاقها، ونحن نرى وجود إشكال في انعقاد الإطلاق في هذه الروايات التي ذكرها السيد الخوئي، فنحن نذكر الروايات التي جاء بها السيد الخوئي واستدل بإطلاقها على وجوب الصلاة على الميت المخالف. الرواية الأولى موثقة أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه. فيقول السيد الخوئي: هذا يدل على أن الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في ثيابه، يعني من قتل في سبيل الله ولم يكن به رمق حين إدراك المسلمين له كفن في ثيابه، وإلا فيصلى عليه، ولا ترقع الفرق بين أن يموت المسلم غير الشيعي في المعركة أو يموت في بيته إذا وجبت الصلاة عليه إذا مات في المعركة، وكان به رمقان كما ورد في هذه الرواية، فيجب الصلاة عليه ولو مات في بيته. الإشكال في دلالة هذه الرواية أن الموضوع في هذه الرواية هو الشهيد، وقسم الشهيد إلى شهيد به رمق وشهيد أدركه المسلمون وليس به رمق. فأولا هذه الرواية بصدد بيان التفصيل بين من أدركه المسلمون وبه رمق، فلا يستثنى عن وجوب التفصيل والتكفين والتخنيق ونحو ذلك، بخلاف من أدركه المسلمون وليس به رمق، وليس ناظرا إلى أن من أدركه المسلمون وبه رمق يوجد مقتضي بتغسيله وتكفينه وتحنيقه والصلاة عليه، ليس في مقام بيان المقتضي، وإنما هو في مقام بيان أن المستثنى من وجوب تجهيز الميت هو الشهيد الذي أدركه المسلمون وليس به رمق، لا في مقام إثبات المقتضي لمن يجب تغسيله وتحنيصه وتكفينه. وإن شئت قل الرواية بصدد بيان المانع عن وجوب التغسيل والتكفين وليست بصدد بيان المقتضي لذلك. وثانيا قد يقال بأن الشهيد قد لا يصدق على غير المؤمن، فإن مقام الشهادة لا يقل عن المقامات المعنوية التي تطبق على المؤمنين، ولا أقل من كونه شبهة مصداقية في هذا العنوان. المفروض في الرواية أن الشهيد إذا كان به رمق قسل، هذه العبارة من السيد الخوي أنا لاحظتها، أريد أن أذكر ما هو أقرب إلى الواقع، وإلا فظاهر هذه العبارة خطأ. أقرأ عبارة السيد الخوي، يقول السيد الخوي قد دلتنا هذه الرواية على أن غير الشهيد، أي الذي غير الشهيد، غير الشهيد من هو؟ أي الذي كان به رمق تجب عليه الصلاة والتغسيل والتكفين والتحنيق، وإنما خرج الشهيد عنه، ولا نحتمل أن يكون للموت في المعركة دخل في ثبوت الحكم. اعتبر من أدركه المسلمون وبه رمق غير شهيد، مع أن هذه الرواية جعلت الشهيد مقتما، الشهيد إذا كان به رمق قسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه، فالمقسم هو الشهيد، لأن من أدركه المسلمون وليس به رمق ليس بشهيد. فإشكال الثاني على السيد الخوي بعد حمل كلامه على الصحة من أن مقصوده أن صدر الرواية ينطبق على المخالفين، إشكالنا عليه، إشكالنا الثاني على السيد الخوي أن الشهيد لم يعرف لم يعلم انطباقه على غير المؤمنين إلا الشهيد السياسي، ذاك بحث آخر لا نتكلم فيه. الشهيد الفقهي إما لا ينطبق على غير المؤمن جزما أو لا قل من عدم انطباقه عليه احتمالا. الرواية الثانية صحيحة أبان، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أن يغسل ويكفن ويحنف، قال يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنف ويصلى عليه. ويقول السيد الخائي هذه الرواية أيضا تدل على أن غير الشهيد لا بد من الصلاة عليه مطلقا سواء كان مؤمنا أو مخالفا، والجواب عنه نفس الجواب السابق. أولا هذه الرواية بقدر بيان الاستثناء ممن تجب الصلاة عليه، والمستثنى هو من قتل في سبيل الله وأدركه المسلمون وليس به رمق، وليس في مقام بيان المستثنى منه، ليس في مقام بيان من تجب الصلاة عليه. ولو كان طفلا لم يبلغ 6 سنين. لماذا لم تستدلوا بهذه الرواية على وجوب الصلاة على الميت الذي لم يبلغ 6 سنين؟ لماذا لم تستدلوا بهذه الرواية على وجوب الصلاة على المنافقين؟ لأن المنافق قد يشارك في الجهاد ويعمل كما يعمل المجاهدون لكنه منافق، إنما أخفى نفاقه حتى يستولي على الساحة، كما أن المنافقين في زمان النبي أخفوا كفرهم حتى يستولوا على المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. ولكن أولا هذه الرواية ليست بصدد بيان وجوب الصلاة على كل مسلم، وإنما بصدد بيان نفي وجوب الصلاة عن الشهيد الذي قتل في سبيل الله وأدركه المسلمون وليس به رمق. وثانيا التعبير بالذي يقتل في سبيل الله يوجد فيه ما يصلح للقرينية، لا يحرز انطباقه على من لم يوال ولي الله. فمن قام ليله وصام نهاره وحج جميع دهره وتصدق بجميع ماله ولم يكن أعماله بدلالة ولي الله، لم يكن له على الله حق في ثواب ولا كان من أهل الإيمان. من دان بغير إمام من الله فهو ضال متحير، والله شانع لعماله، وإن مات على هذا مات ميتة كفر ونفاق. فعنوان من قتل في سبيل الله متلازم عرفا مع ما حمل عليه في الآيات الكريمة الذين قتلوا في سبيل الله، فلن الذي لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الذي في قلبي حب فلان وفلان هو حي عند الله يرزق عند الله أو يرزق عند فلان وفلان؟
Thank you.
لا اولا هذا النهي مو صحيح، ولم كان علي يقاتل ولم يكن معه الا ولم يكن معه 50 رجلا يعرفونه حتى معرفته. فعاد شنو؟ أدري لعله من باب أنه لا يجب، حتى لو من باب انتفاء الموضوع وهو الإيمان، أو من باب قاعدة الإلزام. لا لا، قتل في سبيل الله يعني هذا طريق الإسلام. نعم، فإذا اليهود والنصارى والمجوس الذين شاركوا في الحرب الإيرانية أيام الدفاع فهم يعتبرون مقتولين في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. لا أقول، أولا هذه الرواية ليست بصدد بياني العموم من يجب تكفينه وتغسيله والصلاة عليه، بصدد بيان الاستثناء. وثانيا عنوان المقتول في سبيل الله مستبطن للنوع من الإشعار بأنه من المؤمنين والذين هم أحياء عند ربهم يرزقون. الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يجيبون فد واحد مقتول في المعركة يقولون من إمامك؟ شي يقول؟ يقول علي لو فلان وفلان. هذا يقول الجنة. الرواية الثالثة فما وجدتم إطلاقا، هذا هو المهم. الرواية الثالثة صحيحة علي بن جعفر، سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. يقول السيد الخوي هذا مطلق، الرجل يأكله السبع ولو كان من المخالفين. بالله عليكم، هذه الرواية بصدد بيان أنه لا فرق بين المؤمن والمخالف في وجوب الصلاة، أو أنه بصدد بيان خصوصية أن من أكله السبع وبقيت عظامه بغير لحم لا يستثنى من وجوب التغسيل والتكفين والصلاة والدفن. إنصافا هذه الرواية بصدد تعميم الحكم إلى من بقيت عظامه بغير لحم من هذه الحيثية، أي لا فرق بينه وبين من لم تبق عظامه وبين من بقي لحمه على عظامه ومات في السرير. أما أنه من يجب الصلاة عليه؟ كل مسلم، كل مؤمن أو صنف خاص، لا يستفاد من هذه الرواية إطلاق بهذه الجهة. الرواية الرابعة صحيحة الفضيل بن عثمان الأعور، هذا الفضيل بن عثمان الأعور ما أدري ليش الصدوق في المات يقول الفضل بن عثمان العمر. في المشيخة يقول الفضيل بن عثمان العمر، ولعله كان معروفا بكلا الاثنين فضل وفضيل، ولكنه على نهار رجل واحد وهو ثقة والسند إليه صحيح عن الصادق عن أبيه عليهما السلام: فالرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة، والباقي منه في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه. ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه، يعني الصلاة تكون على صدره ويديه. هل هذا يدل على أنه حتى لو كان من المخالفين، أو أنه بصدد بيان هذه الحيثية أن الصدر واليدين كافية في وجوب الصلاة على الميت، ولا فرق بين ذلك وبين الميت التام، وليس بصدد بيان أن المخالف كالمؤمن. الرواية الخامسة صحيحة خالد بن ماد القلانسي، وهو الثقة، وهو ثقة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطائر فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه قلبه. التقريب الاستدلال نفس التقريب السابق، والإشكال على التقريب نفس الإشكال السابق. الإشكال هو أن هذه الرواية بصدد بيان أن بقاء العظام بغير لحم لا يضر. كل ما عظم الإنسان فصدر منهم أقطاع فالإنسان يستغرب، ولكن هذا يدل على أن غير المعصوم غير معصوم ولو كان عظيما كالسيد الخوي الذي هو أستاذ الفقهاء. الرواية السادسة موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على عضو رجل أو يد أو رأس منفردا، فإذا كان البدن فصل عليه، وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل. آخر رواية أطلقها مذكورة في كلمات السيد الخائي، ثم أصل إلى الرواية التي أعتبرها تامة السند والدلالة. الرواية الأخيرة رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة. لا تدعوا، نعم لا تدعوا عفوا، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة. هذه الرواية ضعيفة سندا كما ذكر السيد الخوي، لأن محمد بن سعيد بن غزوان لم يوثق. وفي التهذيب مذكور محمد بن سعيد عن غزوان، هذا قطع، فإن محمد بن سعيد بن غزوان كما في الاستصحاب، ولكنه لم يوثق. من ناحية الدلالة قد يقال بالإطلاق من جهة الذيل: لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة. وهذه الرواية لولا ضعف سندها لا بأس بدلالتها. والإشكال بأنها ناظرة إلى التعميم بلفاظ المرجوم والقاتل نفسه لا وجه له، لأن الذي مطلق. ولكن الرواية ضعيفة سندا، والمهم رواية واحدة ذكرت سيد الخوي في ذيل الروايات التي ذكرها، ولكنه سابقا كان يناقش في سندها، وهي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلي على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله. فيقال بأن هذه الرواية عممت وجوب الصلاة على كل من كان من أهل القبلة، وحسابه على الله، وظاهر الأمر هو الوجوب. هذه الرواية لا بأس بدلالتها وتشمل المخالفين، المهم سند الرواية. السيد الخوي كان يناقش في سند الرواية سابقا بأن طلحة بن زيد لم يوثق، وإن ورد في حقه عن الشيخ الطوسي في الفهرس أن كتابه معتمد. كون كتابه معتمدا لا يكشف عن وثاقته، فلعل كتابه كان مشتملا على روايات متينة وموجبة للوثوق بالصدور نوعان. لكن الإنصاف أن هذا التعبير ظاهر في توثيق الشخص، كتابه معتمد، من أين يعتمد على كتابه غير أنه كان ثقة؟ فهذه الرواية تامة سندا ودلالة، وبهذا نلتزم بوجوب الصلاة على المخالفين، والواجب هو الصلاة عليهم بكيفيتنا لا بكيفيتهم. هم يكتفون بأربع تكبيرات ونحن نوجب خمس تكبيرات، ولكن إذا هم تفدوا للصلاة على موتاهم بأربع تكبيرات وفوهم لقيام السيرة القطعية المتشرعية على عدم إعادة الصلاة من المؤمنين على المخالفين. ولكن إذا جار مخالف توفى وطلبوا من عالم ديني أن يصلي عليه فلا بد أن يصلي عليه وفق مذهب الجعفري. نعم. البراءة عن وجود الصلاة. الجهة الثانية في البحث أنه ورد في رواية تامة السند أن أمير المؤمنين لم يصلي على الشهيد، فروى في التهذيب. من يقول بأنه في الصلاة على مخالفين يكتفى بأربع تكبيرات إذا كان لأجل قاعدة الإلزام، فهذا غير صحيح، لأنه قاعدة الإلزام لا تشمل الموتى، لأنه تكليفنا مع الله أن نصلي على الموتى، ولا يندرج تحت قاعدة الإلزام المخالفين بشيء. وإن كان له دليل آخر لا بد من التأمل فيه.
اطلاق اهل قبله بهش مجاز میشه، دیگه حیاتی نمیشه.
اهل القبله عن المسلمین. لا، الغلات كفرة، الخوارج قسم منهم نواصب وهم كفرة، بينما أن المخالفين ليسوا كفرة. الجهة الثانية، قلنا بأنه يستفاد من بعض الروايات عدم وجود الصلاة على الشهيد، وهي ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب في إسناده عن سعد بن عبد الله، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقاء، عن عمار الصاباطي، عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام، إن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال، قتل في يوم واحد ودفنهما في ثيابهما ولم يصلي عليهما. صاحب الوسائل يقول أمير المؤمنين لم يصلي عليهما، لعل غيره صلى عليهما. أمير المؤمنين دفنهما في ثيابهما، والمباشر للصلاة كان غير أمير المؤمنين، ولكن هذا بعيد جدا، لأن الإمام الصادق عليه السلام يقوم ينقل قصة تاريخية من دون ترتب آثار شرعية عليها. علي عليه السلام لم يغسل عمار وهاشم ودفنهما في ثيابهما ولم يصلي عليهما، ولكن صلى غيره عليهما. لو كان هذا كان ينبغي أن يقول ولم يصلي عليهما وصلى غيره عليهما، مضافا إلى أن دفنهما في ثيابهما لعله كان بالتسبيب، يعني أمير المؤمنين أمر بدفنهما في ثيابهما، ولكنه حيث كان قائد القوات المسلحة، طوبى للقوات المسلحة يكون قائدها أمير المؤمنين، قائد القوات المسلحة الشام. فإذا يأمر بدفن عمار وهاشم في ثيابهما يبلغ أنه دفنهما في ثيابهما، ولو فرضنا أنه باشر ذلك مو مهم، المهم أنه لم يصلي عليهما، يعني تركهما بلا صلاة لأنه أمر غيره بأن يصلي عليهما. ولم يصلي عليهما، لم يغسل، يعني لم يباشر تغسيلهما، لم يغسل يعني تركهما بلا غسل، دفنهما في ثيابهما ولم يصلي عليهما، ظاهر أنه لا صلاة على الشهيد. فالدلالة تامة، وأما السند فهو أيضا تام، لأن مسعدة بن صدقاء وإن كان لم يوثق لكنه السيد الخوي كان يراه من رجال تفسير القمي، وكان يقول ما رواه القمي في تفسيره فسنده معتبران، لأنه قال في إبادة التفسير نروي ما أخبرنا به مشايخنا الثقات. وإن كنا نحن نناقش في تفسير القمي، من حيث أنه لم يحرز كون ديباجته من تأليف علي بن إبراهيم القمي، كما أن الكتاب نفسه مشتمل على تفسير آخر كتفسير أبي الجارود. والمهم كونها مسعدة بن صدقان من الذين أكثر الأجلاء الرواية عنه كإبراهيم بن هاشم و الحميري في كتاب قرب الأسناد أكثر الرواية عنه. فلا يبعد أن نحرز بذلك وثاقته، ولكن هذه الرواية معرض عنها ولم يفت بمضمونها أحد، وقد روى أبان بن ثغلب بسند لا يخلو عن إشكال، لأن فيه الحسين بن عثمان ويحتاج إلى تأمل في وثاقته. يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله إلى أن قال: إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. إن رسول الله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان قد جرد. صلى على حمزة مع أن حمزة قتل وأدركه المسلمون وليس به رمضان، وتجريده يعني لزوم تكفينه لا لزوم الصلاة عليه. الصلاة لا علاقة لها في التكفين. جرد فكفنه النبي، لماذا صلى عليه؟ ظاهره أنه يصلى على الشيء، لكن هذا لا ينفي أن لا تكون الصلاة على الشهيد واجبة، لعله من باب الفضيلة صلى على حمزة. فلا نمتلك دليلا واضحا لإبطال رواية مسعدة بن صدقة، عدا ما ادعيناه من تسالم الأصحاب وجوب الصلاة على الشهيد. الرواية السابقة بل أقرأ الرواية الواردة في قرب الأسناد. في قرب الأسناد في قضية عمار و وحاشم، الرواية التي في قرب الأسناد هكذا: أبو البختري وهو وهب بن معاذ الذي هو أكذب البرية. في روايته قال: إن عليا لم يغسل عمار ولا هاشم ودفنهما في ثيابهما وصلى عليهما. لكن هذه الرواية ضعيفة لكونها من روايات أبي البختري وهب بن وهب الذي هو أكذب البرية، ونحن نتكلم عن رواية مسعدة بن صدقة التي هي معتبرة وورد فيها أنه لم يصلي عليهما. هذه هي الجهة الثانية، ويقع الكلام في الجهات الأخرى في الليالي القادمة إن شاء الله.